الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك يا رب العالمين. أما بعد، قال السخاوي رحمه الله تعالى: فإذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير تواني، وامدد حروف المد عند مسكن أو همزة حسنا أخو إحساني. والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقان. نقف إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة مع هذه الأبيات. قال الناظم رحمه الله تعالى: فإذا همزت، أي قارئ القرآن، إن نطقت حرف الهمزة فجئ به متلطفا، أي اقرأه سهلا لطيفا دون تكلف ولا تعسف. فقد قال ابن الجزري في مقدمة: باللطف في النطق بلا تعسف، مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. فإذا أردت أن تقرأ حرف الهمزة فجئ به متلطفا، يعني لا تتعسف ولا تتكلف حال نطقه وتلاوته، من غير ما بهر وغير تواني. البهر الغلبة، وقيل السرعة والمبالغة في الإسراع، والتواني الضعف. يقال: توانى الجسم عن قيام الليل لما ثقل، يعني صار ضعيفا هزيلا. فإن أردنا أن نقرأ حرف الهمزة نقول: قد أفلح المؤمنون. إذا أردنا أن نقرأ حرف الهمزة نقول: الرآه استغنى. لا أن نضغط على الحرف ضغطا شديدا فيه كلفة وفيه مبالغة، فإن بعض الناس يظن أن الكلفة والمبالغة من ضبط الحروف وإتقان التجويد، وقد يكون ذلك من بعض المبتدئين وهم يظنون أنهم يحكمون الحروف على وجهها الصحيح، وهذا يتغاضى عنه لأنهم في بداية الطلب ولأنهم كانوا حدثاء عهد بتجويد. لكن لما يتقن المرء القرآن واجب عليه أن يأتي بالحرف سهلا غضا طريا يقرأه بتلاوة سهلة ميسورة لا يتكلف فيه ولا يتشبق. هذا هو معنى قول الناظم: فإذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير تواني. وأنقل إتماما للفائدة بعض الأمثلة التي أتت بها الدكتورة جزاها الله خيرا، أرسلت إلي بعض الأمثلة من التحذيرات التي تتعلق بحرف الهمز. قالت: أمثلة للهمزة المفتوحة: مآبا، الرآب استغنى. يعني إن أردنا أن نقرأ حرف الهمزة لا نفخمه ولا نتكلف فيه ولا نتعسف حال قراءته، بل نقول: مآبا، الرآه استغنى. ونلاحظ أن بعض الناس خاصة المبتدئين إن قالوا رآه قالوا ذلك لعدم ضبطهم وإتقانهم للقرآن ولحداثة عهدهم بتجويد كلام الرحيم الرحمن. والسبب في تفخيم الهمزة من كلمة رآه تفخيم الراء، فالحرف المفخم إذا جاور مرققا أو العكس، يعني جاء المرقق أولا ثم المفخم أو جاء المفخم أولا ثم المرقق، بعض الناس قد يخلط. وقد قال السمنودي في تحفته: إياك أن تفخم المرقق، إياك مع مفخم قد التقى. فلا نقول الرآه استغنى، بل نقول الرآه استغنى، ولا نقول الرآه استغنى. بعض الناس يزيد الترقيق ترقيقا ويزيد التنحيف تنحيفا، يريد الفرار من لحن ليقع في غيره من الألحان. فإن الذي يبالغ في الترقيق يحدث تقليلا في التلاوة ويحدث تكلفا فيها، كالذي يريد أن يقرأ كلمة حلالا. بعض الناس يقول حلالا، يبالغ بشدة في ترقيق الحروف، مع أنه يمكنه أن يقول حلالا دون تكلف التعسف. وبعض الناس يعتقد أن التفخيم يكون بعبوس الوجه والترقيق يكون بابتسامة الشفتين، فيقولون التفخيم والترقيق بين ابتسامة وعبوس، وهذا خطأ، لا علاقة للابتسامة ولا للعبوس في التفخيم والترقيق، بل إن أتينا بالتفخيم على وجهه بالصورة الصحيحة التي نقلت عن أهل الأداء من المهرة نقول بذلك أتينا بالتفخيم. وكذلك الترقيق لا يحتاج إلى كلفة ولا مبالغة. الرآه استغنى مآبا. وكذلك في قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين. نلاحظ أن الهمزة مرققة، لكن لو قال ولقد رآه بالأفق المبين يقول بذلك من اللاحنين. وكذلك يحذر القارئ من إمالة الهمزة المكسورة. يعني إيه إمالة؟ ما معنى كلمة إمالة؟ إمالة النطق بحالة متوسطة بين الفتح والكسر، يعني لا نقول إن إبراهيم ولا نقول أن أبراهيم، بل يقول وسط، حالة متوسطة بين إي وآ، يقول آ، كهذه اللهجة التي تكون في بعض القرى الريفية لما يجوا يقولوا في إيه مثلا ولا حاجة، فتلاقي بعض الناس يقول لك إيه، فيقول آ. الطريقة دي اسمها إيه؟ إمالة. طبعا أنا أذكر ذلك على سبيل التقريب، وإلا فأنا من الفلاحين، يعني أنا لا أقصد عيبا فيهم أبدا، هم على العين والرأس، لكن أذكر هذا المثال للتقريب. نقول إيه وليس آ، لا نقول إبراهيم، وإنما نقول إبراهيم، إيه إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة إذ قال موسى لقومه قل أئنكم لتكفرون إنهم كانوا. كل هذه أمثلة على الهمز المكسورة. إن أردنا أن نقرأ الهمز متلطفا كما قال السخاوي فجئ به متلطفا، فلنحذر من إمالة الهمزة المكسورة. تمام، وعرفنا الإمالة هي طريقة بين الكسر والفتح، وهي معروفة في بلاد الأعاجم، يعني مش مثلا زي ما بقول الأرياف أو القرى بس، لا ده موجودة في الخليج أكتر، الخليج بلاد بقى الكويت والسعودية، حتى عشان لما تلاقي حد من العلماء مقري القرآن يقول لك ما تسمعش، يعني حد من الأعاجم يسمع مثلا الشيخ القصري، هو مش بيقول لك الكلام ده من فراغ، وهو لا يقصد أيضا الإساءة إلى أهل القرآن، ولكن غلبت لكنة بلدي على تلاوتي فقلدوا الناس دون دراية، فتسمع بعض القراء مثلا بدوع الخليج وليه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وطبعا من لا يدري شيئا عن التجويد يقول ما أحسن الأداء وما أجمل الضبط وما أتقن التجويد، وهو في الحقيقة يقرأ المكسور ممالا. عفى الله عنه وعفى الله عن جميع القراء، لكن الحق أحق أن يتبع، فلا نقول أجتباه وإنما نقول إيه، لا نقول إن الله غفور رحيم إن لو بطأنا التلاوة هتسمع مش إيه. تمام. وقد قال الطبري رحمه الله تعالى وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح افهمي. إذ الحروف إن تكون محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء من مخرجها الذي عرف. يعني لا يتحقق النطق السليم للحرف المضموم إلا بضم الشفتين ضما كاملا، ولا يتحقق النطق الصحيح السليم للحرف المكسور إلا بانخفاض الفك السفلي إلى أسفل، ولا يتحقق النطق الصحيح السليم للحرف المفتوح إلا بانفتاح الفم. يبقى المكسور بانخفاض الفك إلى أسفل، مش بتبنيج الفم تماما عند نطق المكسور. تبنيجه يعني ايه؟ يعني كأنه في بنج، عارف كده الواحد لما بيبقى خارج من عند دكتور الأسنان أثر البنج بيفضل في الفم شوية، فتلاقيه بيتكلم الناس كده يقول ده طريق كلامه. بعض الناس بيقرأ القرآن بالطريقة ديت مع الحروف المكسورة بيتعامل معها معاملة الإمالة، إما لعدم ضبطه ومعرفته بكيفية نطق الحرف المكسور، أو لتقليده القراء، وهذا أشنع، هذا أشنع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يذم التقليد الأعمى، عشان نكون عارفين إن اللي بيحذر من التقليد الأعمى ده مش بيحذر من فراغ، يعني علماء الإسلام سواء تجويد أو عقيدة أو أصول أو فقه بيحذروا من التقليد الأعمى. الإمام ابن القيم بيقول إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس والأعمى هما أخوان، العلم معرفة الهدى بدليلهما ذاك والتقليد مستويان، فلا نقلد تقليدا أعمى، وإنما نحاكي المتقنين في بداية الطلب وفي بداية الطريق. الإنسان في بداية الطريق يحاكي من؟ هل يحاكي أي أحد؟ لا. هل يحاكي من يستملح أداءه؟ لا. هل يحاكي من عرف بعذوبة الصوت؟ لا. هم يحاكي مين؟ يحاكي المهرة. طيب هيعرفهم منين؟ هيعرفهم من دلالة أهل القرآن أو مقره القرآن عليهم. عندما تأتي إلى شيخ في مسجد أو مركز تعليمي أو حلقة ونحو ذلك يوصيك بسماع الشيخ الحصري، لماذا؟ لأنه فيما علم هو أضبط الناس من المعاصرين إتقانا للقرآن، فأنت إن حاكيته في طريقته فإنك ستتقن على الأقل يعني بنسبة 90% في التجويد. تقول لي طيب 10%؟ 10% أبى الله العصمة إلا لنبيه، فكلنا ذو خطأ ولا أقول أكثر من ذلك، لكن كل منا يحتاج إلى ضبط وإلى إتقان وإلى تصحيح وإلى تنقيح وإلى سماع المهرة. ولو وجد قول فيه ضبط يخالف مشاهير القراء لا ينبغي أن نغض الطرف عنه، بل ينبغي أن نأخذ بالضبط والإتقان وألا نعظم الأشياخ فوق الحق، بل نحبهم ونجلهم ونتأدب معهم ونذكرهم بخير ونترحم عليهم ونشهد لما لهم من جهود واسعة ونحو ذلك، لكن الحق أحق أن يتبع. فإذا همزت فجئ به متلطفا، يؤتون الزكاة يؤتون أجرهم، والهمزة الساكنة تكون مجردة عن الحركات الثلاثة، تكون مجردة عن الحركات الثلاث، عفوا عن الحركات الثلاث. طيب الله المستعان، زيد أقفل كده تمام ماشي، تكون مجردة عن الحركات الثلاث. هذا هو معنى قول الناظم رحمه الله تعالى فإذا همزت فجئ به متلطفة من غير ما بهر وغير تواني. والكلام عن الهمزة يطول، لكنه لم يذكر تحذيرا يتعلق بالهمزة سوى التكلف، وهناك تحذيرات مرت معنا فجزى الله من دلنا عليها خيرا وجعله الله شريكا لنا في الأجر، اللهم آمين. ثم قال رحمه الله تعالى وامدد حروف المد عند مسكن أو همزة حسنا أخا إحساني، والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقاني. وامدد يا قارئ القرآن حروف المد، وهي الألف المدية والياء المدية والواو المدية، عند مسكن أي عند الحرف الساكن، أو همزة يعني أي عند الحرف الذي أو أي عند الكلمة أو الكلمتين التي بها همز، وكان الهمز سببا للمد. حسنا أخا إحساني، في بعض النسخ حسنا بضم الحاء، والصواب حسنا، حسنا أخا إحساني يعني يا أخا الإحسان، يا من عرفت بالجود والكرم وأردت أن تقرأ الحروف المدية فاعلم أن المد له سببان، الأول السكون والثاني الهمزة، هذا هو معنى كلامه رحمه الله تعالى. ثم فرق بين هذا وذاك قال: والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقاني. المد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقاني، يعني ما سببه السكون يختلف عما سببه الهمزات، هذا شيء وهذا شيء. أعطني أمثلة. المد الطبيعي سمي طبيعيا لماذا؟ لأنه صاحب الطبيعة السليمة، صاحب الطبيعة السليمة لا ينقص ولا يزيد عن حركتين. وقد ذكر الشيخ الضباع رحمه الله تعالى أن مقدار الحركة بقبض الإصبع وبسطه بحالة متوسطة ليست بالسريعة ولا البطيئة، وقال هذا ميزان يتناسب مع الحركات. لكن قوله رحمه الله فيه نظر، فإن الناس يتفاوتون في بسط الإصبع وقبضه، فقد يكون الرجل ضعيفا هزيلا وقد يأتي بالحركة في زمن بطيء، ويكون الرجل شابا فتيا فيأتي بالحركة بسرعة، فليس هذا هو المعيار الذي يعتمد عليه في ضبط الحركات. تمام، بس اللي تقول ان الحركة بمقدار بسط الإصبع او قبضه، نقول لهم الراجل اللي عنده 80 سنة لما نقول له كده ضم صباعك غير الشاب اللي عنده 20 سنة، او 80 سنة ده يبقى بطيء والشاب هيبقى اسرع منه. تمام، وممكن يفتكر ان ده كده حالة متوسطة، يعني هو الشيخ بيقول ليس بالسريعة ولا البطيئة. تمام، لكن من الذي يضبطها بهذه الصورة؟ فكان هذا المعيار فيه نظر، فيه نظر. والصواب أن الحركة تقدر بنطق ألف، فنطق الألف ثابت عند الكبير والكهل والشيخ والصبي. مقدار نطق الألف نقول قال، قال هي ألف نقلت هكذا عن طريق التلقي من الثقات المتقنين. المد الطبيعي هذا سببه ماذا؟ هو صاحب الطبيعة السليمة، هو صاحب الطبيعة السليمة عند نطق هذا النوع من المد. وأما ما سببه الهمز فهو أنواع وأقسام لا أذكره جميعا وإنما أذكر بعضه. فمن أسباب المد عن طريق الهمز المد المتصل، والمد المتصل مد الواجب، أن تأتي الهمزة بعد حرف المد في كلمة واحدة ككلمة الملائكة وككلمة السماء، سواء كانت الهمزة في وسط الكلمة أو في آخرها، فهذا مد له سبب الهمز. وكذلك المنفصل، أن يأتي حرف المد في آخر الكلم وتأتي الهمزة في الكلمة التي تليها، نحو وفي أنفسكم، وهذا مد جائز، يجوز مده ويجوز قصره، والقصر في اللغة معناه الحبس. ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، ويقال اقتصر الخطيب في خطبته على الكتاب والسنة، اختصر يعني حبس موعظته على الأدلة من كلام ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعناه عدم المد في اصطلاح أهل التجويد. عدم المد هو ضد المد، القصر ضد المد، فيجوز أن تقول وفي أنفسكم كما في تلاوة الشيخ البنا رحمه الله، أو أن تقرأ بالتوسط وتقول وفي أنفسكم، هذا هو ما كان سببه الهمز. وأما ما سببه السكون فالطبيعي ومد البدل أن تأتي الهمزة قبل حرف المد في كلمة آمن، آمنوا إيمانا، وهو يقصر إلا في رواية قرش، فيجوز فيه القصر والتوسط والإشباع أو الطول. يجوز أن تقول وعلم أسماء كلها، هذه أربع حركات، ويجوز أن تأتي بست وعلم آدم الأسماء كلها، ويجوز أن تأتي بالقصر وهو نقصره حتما في رواية حفص عن عاصم التي نقرأ بها في بلدنا مصر، فنقول وعلم آدم الأسماء، وعلم آدم. طيب هذا ما كان سببه الهمز. وكذلك السكون في المد اللازم الكلمي المخفف، فهذا لم يأتي في القرآن إلا في كلمة واحدة وردت في سورة واحدة وهي يونس في موضعين، وهي كلمة الآن. الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت، فنقول الآن وقد عصيت. هذا هو معنى قول الناظم رحمه الله تعالى والمد من فضل المسكن دون ما، يعني يختلف في حكمه، قد مد للهمزات باستيقاني، أي كن موقنا متأكدا مما أقوله لك يا طالب التجويد. فما كان سببه السكون يختلف عما كان سببه الهمزات، وهذا تعرفه جيدا عند دراسة تحفة الأطفال، ويظهر في قول الجمزوري والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون، وكذلك بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، وكذلك فالطبيعي يكون، إلى آخر ما جاء من كلام علماء التجويد في هذا المقام. يبقى الثلاث أبيات اللي احنا شرحناهم دول في بيت مستقل بذاته، وهو يتكلم فيه عن أخذ الحذر من التكلف عند نطق الهمزة، والبيتين اللي بعده بيتكلموا عن بعض أحكام المد، وأن منه ما كان سببه السكون ومنه ما كان سببه الهمزات. هقرأ الأبيات اللي إن شاء الله المفروض نحفظها بعد كده لغاية البيت رقم 12، علشان إن حد حابب يضبط التجويد، وإن شاء الله برضو هسجلها على المجموعة إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله تعالى والهاء تخفى، فجلوا في إظهارها في نحو من هاد وفي بهتان، وجباههم ووجوههم بين بلا ثقل تزيد به على التبيان، والعين والحاء مظهر والغين قل، والخاء حيث تقارب الحرفان، كالعين أفرغ لا تزغ يختم ولا تخشى وسبحه وكالإحسان. هناخد بعض الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى للأسئلة، لكن هستأذن حضراتكم هقفل وأطلع تاني علشان يبقى معانا وقت ممكن نحد عن لحين ما يدخل باقي الحمد لله وكيد. كان في حد كاتب كلام تقريبا في الشات بس أنا قفلت قبل ما أقرأه. حد عنده أي سؤال يا جماعة متعلق بالثلاث أبيات اللي احنا قلناهم دول، أو عنده إشكال فيهم، أو حاجة مش واضحة، أو كلمة محتاجة تفسير؟ معنى بكر يعني غلبة، ومعنى تواني يعني ضعف. يعني عايز يقول ما تضغطش على الهمزة قوي وانت بتقرأها، وما تتسهلش فيها، بل أعطيها مالها من حق ومستحق. فإذا همزت يا قارئ القرآن فجئ به متلطفا، أي فجئ بهذا الحرف سهلا ميسورا لطيفا، من غير ما بهر، أي من غير غلبة وكلفة وتعسف، وغير تواني، أي وغير ضعف وعجز. أعطيني مثالا للمرتين للاثنين، واحد بيقرأ ببهر والتاني بيقرأ بتواني، قلدهم لنا كده عشان ناخد بالنا من النطق. يعني اللي بيقرأ ببهر بيقول قد أفلح المؤمنون، ده بيضغط على الهمزة قوي، المؤمنون، بيتخانق مع الهمزة من الآخر يعني، تمام؟ ده بيقرأ ببهر بغلبة وضغط وتكلف وتعسف وتشدق. طيب اللي بيقرأ بتواني بقى بيقول إيه؟ قد أفلح المؤمنون، وهذا في غير رواية حفص، تمام؟ في غير رواية حفص. أنا بتكلم دلوقتي لو هو بيقرأ بحفص وبيقرأ بتواني هيقول المؤمنون، ودي تلاوة خطأ عند حفص، خطأ عند حفص، فما يقولش المؤمنون وهو يقرأ برواية حفص. فهذا قرأ الهمزة بتواني، أي بضعف وخمول، وجعل الحرف هزيلا ضعيفا. هو ده معنى البهر والتواني. التكلف في القراءة قد يكون لازم في حق البعض، كالذين غلبت عليهم اللهجة العامية أو غير الناطقين بالعربية. نعم، يعني حضرتك بتقولي لو تكلفوا، يعني بتسألي بتقولي لو تكلفوا هل عليهم حرج أم لا؟ تمام، لو تكلفوا في بداية الطلب لا شيء عليهم، ده الأمر ده كلنا وقعنا فيه، كلنا عملناه، كلنا وإحنا بنتعلم والشيخ يقول مثلا فاصبر لحكم رب، تلاقي بعضنا يعمل إعمال للشفتين في الصوت، مع إن ما فيش إعمال يعني دورية، تمام، إشمام يعني فيما ليس من حقه إشمام. فنلاقينا نقول فاصبر اعتقادا إن ده بيساعد على تفخيم الحرف، وده اسمه تكلف. فالإنسان في بداية تعلم التجويد طبيعي يتكلف، ده طبيعي طبيعي، لكن هل يظل في تكلف ما بقي من عمره؟ الجواب لا، خلاص هو ممكن يتكلف لحين ما يجيب الحرف، ممكن مثلا يقول الراء مفتوحة را را، فيقول قال رجل، فالشيخ يقول له را را، فهو يفضل يضغط يضغط لغاية ما يجيبها بتكلف، يقول رجل را رجل، لكن لما يتقن مش يحتاج التكلف ده. يبقى التكلف نوعين، منه ما يتغاضى عنه، ومنه المعيب الذي حذر منه العلماء، ما يتغاضى عنه وما كان في أول الطلب، لكن لا ينبغي الإنسان أن يظل متكلفا وأن يكون بهذه الصورة تحت دعوة أنه مبتدئ، ويبقى عدى بيه 20 سنة ولا 10 سنين ولا حتى 5 سنين ويقول لك أنا لسه بتعلم، وهو بيتكلف في التلاوة. وبعض الناس يقرأ القرآن بطريقة عجيبة، ومع الأسف يعني يبقى دكتور مثلا، ويبقى يعني تصدر لتعليم الناس التجويد والكلام ده، أنا سمعته بعيني يعني بأذني والله، ورأيته من بعض الناس يكون أستاذ وله تصانيف وأخذ صيتا واسعا من الشهرة وله من الجهود الكثير والكثير، لكن إن أراد أن يقرأ القرآن نسمع مثلا، يعني أنا سمعته يقرأ من الأنعام يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أنا تعبان وأنا بقلد يعني دلوقتي، أنا تعبان جدا. فالطريقة دي تكلف، ده مش ضبط، ده مش إتقان خالص. هو يقدر يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يقدر عادي خالص، لكن الضغط الزائد الشديد لا ينبغي أن يكون في تلاوة القرآن، لا سيما من الذي يعني مكث وقتا طويلا في تعلم التجويد، والله تعالى أعلى وأعلم. وجزاكم خير الجزاء، وبارك فيكم، وجزاكم خير الجزاء. إلى الياء وليس العكس بيكون لحن. يعني كيف؟ معلش يعني إيه وليس العكس بيكون لحن؟ مش فاهم. ولكن لحن يعني كلمة بيكون أصلها ولكن حضرتك بتسألي طيب عن كيفية نطق الإمالة يعني اللحن عشان نجتنبه. يعني من الياء إلى ألف يكون لحنا؟ لا، مش من الياء إلى ألف. هما منهم من يقول حالة بين الكسر والفتح، ومنهم من يقول حالة بين الألف والياء. تمام، حالة بين الألف والياء يعني إيه؟ يعني لا بيقول، لا بيقول آ ولا بيقول إي، بيجي في النص بقى نطق كده جديد وغريب، بيقول آ آ. يعني بعض القراء المشاهير معروف بهذا اللحن لا سيما عند الوقوف على كلمة به، فيقول آمنتم به، هو يقول به وليس به، فيقرأ هذه الكلمة ممالة. والإمالة مش لحن متعلق بالهمزة بس. تمام، موسى فيها تقليل، نعم، فتح تقليل، إمالة، لا، هذا يختلف من رواية لرواية. يعني هذا يختلف، لو قال موسى وهو يقرأ برواية حفص يكون من اللاحنين، ولو قال موسى وهو يقرأ برواية الإمالة فيكون من اللاحنين، بل لابد أن يعطي كل رواية حقها، والله تعالى أعلى وأعلم. كأنه ينطق بالإنجليزي، اللهم بارك. توضح مرة ثانية قراءة الشيخ، الشيخ البنا، قراءة الشيخ البنا. الأمر ملتبس علي بقراءة، يعني ايه بالضبط؟ مش فاهم صح السؤال، يعني اوضح تلاوة الشيخ البنا في ايه بالضبط؟ يعني في قول الله كذا مثلا، ولا حضرتك تقصدي ان انا قلت امنتم به دلوقتي؟ اللي انا قلتها هو ده بداية مش الشيخ البنا، ماشي؟ دي اول حاجة، يعني امنتم به بدلا من به. تمام، الباء المكسورة ب وليست باء. لا مش قصدي دي. طيب انهي، يعني انهي آية اقرأها مثلا، او سؤال اوضح، يعني انفسكم. وعلم آدم الاسماء، أنفسكم قبل الفاصل. مش عارف بصراحة. طب أنفسكم في أنهي، يعني في أنهي كلمة؟ هل هي أنفسكم ولا أنفسكم ولا أنفسكم؟ يعني حطيها في الآية عشان أتذكر. طيب، أو حد يذكرنا لو حد فهم قصد الأخت. يعني طيب، على كل حال، يعني حضرتك حتى تذكرتي المثال أو السؤال، ممكن تكتبيه إن شاء الله الحين يوم الخميس القادم إن شاء الله رب العالمين، وإن شاء الله أجاوب حضرتك عليه بإذن الله. طيب، حد عنده أي سؤال آخر؟ الله خلاص. أزواجه. هل هذه الآية حضرتك تقصديها؟ طيب ماشي كده عرفنا الآية. وخلق لكم من أنفسكم أزواجا، ما الإشكال فيها؟ الإشكال في كلمة أنفسكم. يعني ممكن حضرتك مثلا توضحي لي السؤال، قولي لي أنا بسأل عن حكم كذا، بحيث يبقى هو الهمزة في أنفسكم. تمام، كويس جدا. الهمزة في أنفسكم مالها بقى؟ الهمزة مفتوحة. أنفسكم، نقول أنفسكم بالفتحة إن كان هذا السؤال. يعني يا رب أكون وفقت في فهم السؤال. هي تقريبا تتحدث عن أخطاء الهمزة، أو ما احنا قلناها، احنا قلنا أخطاء الهمزة. حضرتك بتسألي عن أخطاء الهمزة طيب، ولا عن حاجة تانية؟ حاضر، كيفية حفظ الأبيات؟ أقول لحضرتك طريقة سهلة إن شاء الله تحفظي بيها بإذن الله. حضرتك بتتكلمي عن أخطاء الهمزة؟ أنا دخلت متأخر للأسف وسمعت الجزء ده، قدر الله وشاء فعل، إن شاء الله رب العالمين. حضرتك اسمعي المحاضرة مرة أخرى، وإن كان في سؤال حضرتك قولي لنا إن شاء الله. بالنسبة لحفظ الأبيات بحسها صعبة، بحسها صعبة. هو الكلام في كلام ممكن يكون غريب علينا، زي كلمة تواني وبهر ولسه كمان يعني هيجي لنا بعض الكلمات، يعني هيجي لنا إمحى القولاني. لكن هو كلام عربي، احنا نظرا لبعدنا عن لغة العرب فالموضوع بالنسبة لنا ممكن يبقى فيه شيء من الصعوبة. هقول لحضرتك على طريقة تحفظي بيها المتن. حضرتك تقرأي البيت الأول وبعدين تحفظي يا من يروم تلاوة القرآن ويروض شأوى أئمة الإسباني. كرري وانت بتنظري في المتن، كرري وانت بتنظري في المتن. وبالمناسبة في مكتبة اسمها مكتبة أولاد الشيخ للتراث الموجودة في الأزهر، يعني عاملة سلسلة متون تجويد مقسماهم رقم 1 و2 و3. رقم 2 جمعت السلسبيل الشافي والمنظومة الخرقانية والمنظومة السخاوية وهداية الصبيان. متن يسير جدا وعاملين بصراحة فيه ضبط جيد وجميل بصراحة، يعني ما فيش فيه أخطاء يعني اللهم بارك. لكن شرح السخاوي، يعني شرح السخاوي فيه أخطاء اللي هو بتاع الشيخ إبراهيم ابن جبارة أبو إسحاق السخاوي. الشرح ده في بعض الأخطاء كده، لكن هو بصراحة المتوافر في السوق حاليا. يعني ما لقيتش أي شرح لنونية السخاوي أشتري غير هو الشرح ده بس. تمام، فإحنا نعمل إيه؟ إحنا نقرأ البيت وبعدين نقرأ البيت الثاني وبعدين نقرأ البيت الأول والثاني مع بعض وبعدين نقرأ البيت الثالث وبعدين نرجع للأول تاني وبعدين التاني وبعدين التالت. الحفظ ده اسمه التسلسلي، الحفظ التسلسلي. أهم حاجة وإحنا بنحفظ نكون مركزين، ما يكونش فيه شواغل حوالينا، يكون التليفون وضع طيران، محدش كل شوية يدخل الغرفة ويخرج. يفضل ما نحفظش في مكان فيه ألوان كتير عشان العين ما تنشغلش في الألوان أو الأمور الزاهية وكده. يفضل المكان يكون فيه فتحات تهوية أكسجين. يفضل الإنسان قبل ما يحفظ ما يكونش جعان وما يكونش شبعان، يعني يكون متوسط المعدة. يفضل أنه يحفظ في أوقات الحفظ الذهبية، وهم 3 أوقات. الوقت الأول في وقت السحر قبل الفجر كده بحوالي ساعة ولا حاجة، الوقت الثاني بعد الفجر، الوقت الثالث بعد العصر. 3 أوقات دول العلماء بيسموهم أوقات الحفظ الذهبية. إن فيه متن مسجل للمنظومة بتاعتنا، يعني إن فيه تسجيل صوتي للمنظومة بتاعتنا ممكن نشغله ونعمل خاصية التكرار في البرنامج اللي بنستخدمه. طول ما هو شغال إحنا وذنا بتلقط وبنردد معاه. تمام، بس المهم إنه يكون الضبط صحيح والتشكيل سليم، لأن مع الأسف يعني أنا وجدت من يسجلون المتون العلمية في الغالب يلحنون ألحانا فجة، ألحان صعب أوي. تمام، فهي لازم حضرتك تضبطي النطق السليم. ممكن تعملي حاجة جميلة جدا، ممكن تسجلي بصوتك الأبيات ديت، وبعدين تعملي خاصية التكرار. في برامج بتكرر الملفات الصوتية، بتنزليها من على جوجل بلاي أو أب ستور حسب التليفون اللي معاكي، وبيفضل يكرر الأبيات على طول، وده برضو بيساعد في الحفظ، وطبعا تقوى الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. ربنا سبحانه وتعالى مش هيجعل العلم في صدورنا إلا إذا اتقيناه، فإن الله قرن بين التقوى والعلم، حتى تلاقي الإنسان اللي بيفعل الذنوب والمعاصي لا يوفق لطلب العلم. يمكن بقاله 10 سنين عمال يقول عايز أحفظ القرآن، بقاله 20 سنة عمال يقول عايز أطلب العلم، مفيش عنده أي حاجة غير الأمنية، مجرد أمنية بس. لكن إن كان موفقا فإنه لا يوفق إلا بتقوى الله، مش هيوفق لحمل العلم ده إلا أنه هو فعلا بيخاف ربنا مهما تلبس بالذنوب ومهما اعترضه العيوب. طالما أنه يتقي الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يرزقه فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، كما قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويعلمه سبحانه وتعالى يمن عليه بالفقه في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وكما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وإذا صحت النية أمضى الله عز وجل لك طريق العلم ويسره وسهله عليك. المهم إن النية تكون صحيحة، لا بنتعلم رياء الناس ولا بنتعلم الشهرة ولا بنتعلم علشان الناس يقولوا عم الشيخ ولا فضيلة الشيخة، ولا مش بنتعلم عشان الأمر ده خالص. نحن نتعلم لنرفع الجهل عن أنفسنا أولا، ولنعمل بالعلم، ولنستعمل هذا العلم في الدعوة إلى الله، فهذه من زكاة العلم، كما روي عن معاذ بن جبل أنه قال زكاة العلم نشره. دي أشياء معينة على حفظ المتون العلمية، والله تعالى أعلى وأعلى. وبعدين هو الواحد لو حفظ في اليوم 2 بس ممكن يحفظ له حوالي كده في السنة يعني بتاع 7000 بيت، هيحفظ له شوش بقى كم ألفية حفظها 2 بس، يعني ما يمرش بيوم إلا ويحفظ 2، هيبقى حافظ أكتر من 1000. شوفي بقى أنت يعني 1000 العراقي مثلا، 1000 الشاطبية، حرز الأماني ووجه التهاني، يحفظ 1000 في مختلف العلوم الشرعية بسبب أنه واظب على البيتين في كل يوم. فنسأل الله عز وجل يعني أن يرزقني وإياكم العلم النافع يا رب، والعمل الصالح، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب ممكن بعد إذنك يا دكتورة نحط الأبيات تاني على الشاشة عشان الأخت تاخد سكرين ولا حاجة؟ هما موجودين على الشاشة أصلا؟ الأبيات اللي كانت موجودة على الشاشة يعني. هي بالمناسبة الأبيات ديت، بالمناسبة يعني الأبيات ديت اللي موجودة قدام حضراتكم هي دي النسخة اللي احنا هنحفظ عليها. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل سكرين دلوقتي، علشان في ناس ممكن تزعل ان انا مثلا بتأخر في الرد، لكن الله يشهد ان انا مش بتعمد تجاهل حد ابدا والله. وبرضو فريق العمل اللي معانا جزاهم الله خيرا مش بيأثروا بصراحة في الرد على حد، والله يكون في عونهم جميعا. أنا مش عايز حد يزعل مننا، وربنا يا رب يستعملنا جميعا في طاعة الله. وهي دي الأبيات، ممكن ناخد سكرين لغاية إيه بقى؟ لغاية البيت رقم كام؟ 14، اللهم بارك. يعني هنبقى معديين اللي حفظناه أو اللي هنحفظه ببيتين. أنا قرأت لغاية كالعهن أفرغ لا تزغ يخدم ولا تخشى وسبح هو كالإحساني، هنبقى كمان مع الدين بتاعين. دي أول صفحة، والله ما بارك، يعني همة عالية جدا في تسميع الرجال. أنا فرحان قوي بصراحة بالرجال اللي بتسمع مع شيخ إبراهيم جزاهم الله خيرا، بدخل بصراحة أسمعه. ربنا يا ربي يبارك فيكم يا رب، أسأل الله أن يستعملكم وأن يجعلكم يا رب من أهل القرآن. وكذلك برضو فرحان بالأخوات، اللهم بارك على الهمة الطيبة العالية، أسأل الله عز وجل أن يرزقكن الخير حيث كان، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب كده بفضل الله تمام، كده كله تمام، الله يبارك فيكم يا رب، الله ربنا يبارك، حفظنا اللامية، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا رب. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا رب، وأسألكم الدعاء وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.